قال عليه السلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وهذا الحديث دخل عليه السلام لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر المساجد نفسها. والمسلم ينبغي أن يكون دائما متحررا من شيء اثنين: الشيء الأول أن لا يتألى على الله، أن يقول له خصة الكفل حاجب، لأنه هو المشرع الحقيقي لإصحاب التعبير، ولم شرع هذا المشرع. الله الشركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. الشيء الثاني أن يلازم المسلم يتحرر منه دائما العادات والتقاليد والأفكار السائدة، لازم يربط عقله وفكره دائما بما ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءه الحديث صحيحا ثم ليس هناك ما يقيده أو يخصصه من نصوص أخرى فيكون موقفه كما قال تعالى ويسلمه تسليما. ولعل في هذا الخبر الحكايه ما شاء الله من اخر الزمان منذ واحد بعد واحد. والله من حظي
يقول
لك ان تفيد فيما يتعلق بذبح او لم يذبح. التسمية تفيد فيما إذا أكل لحم حيوان ذبيح على الطريقة الإسلامية، لكن هنا الذي ذكر اسم الله هو المنخر، فهنا يقول رحمه الله السلام سموا الله وكلوا. أما إذا كان قضية ما بعد الذبح ولا قتل فللتسمية ما تجعل القتيل ذبيحا. فالمشكلة التي أنت تعرضها الآن أن تستغرب الست صور، صورة ناتج حالة هذا المتغرب في بلاد الكفر والضلال، وهي أنه عرف أن هذا الحيوان مذبوح على الطريقة الإسلامية كما يقولون اليوم، فهذا حلال ياكل. الصورة الثانية أنه لم يذبح على الطريقة الإسلامية فحينئذ حرام ولا يجوز أن يأكل. الصورة الثالثة والأخيرة أنه محتار، لا ثبت عنده الصورة الأولى ولا ثبت عنده الصورة الأخرى، هو حيران. حينئذ يأتي قال عليه السلام دع ما يريدك إلى ما لا يريدك، يقول في الحديث الآخر إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فهنا من المسلم عليه أن يبتعد عن الشبهات، لأن من حال حول الحمى يوشك أن يقع فيه. بعد هذا التفصيل ظنت أن سؤالك ما تم، كأنه فيه نفسك شيء من سؤال بقية سؤال. يمكن بقول شوف أنا بحجر ولا لا؟ صلينا بولا انت. انا اردت ان اقول يمكن حتى ما اطلع بعدين بخلوه، يمكن بتقول في حالة اني علمت انه هذا قتيل وليس بذبيح، شو سوي؟ انا بدي اعيش، بدي اكل. فبأنك ما تاكل، لانه يعني تصور انك انت امام فتوشي، تعرف فتوشي؟ في عندك توقان لأكله إلا لو خفت أنك تعرض نفسك للموت، في عندك توقان لأكل؟ أحسن. فلما الطفل الآن مرتبه اللي الله أنفق فيها في الآية الكريمة تأكل من ذباء النصارى دون الكفار هل قتلت قتلا ولم تذبح ذبحا. أما انت عايش في بلاد فيها الجيوب وفيها الدجاج وفيها خيرات كثيرة وكثيرة جدا، مثلا مع نبات هذه الشمر، ولو انه كمان الموضة يكتب عليها ذبيحة عشرية، هذه ممكن انك تعتاد فيها ما شاء الله من ذهب. ممكن الواحد من المسلمين ياخذ معه لحم مدخر او ارمل بيسموه، ولا ما بيسموه، يسموه شو يسموه؟ ممكن نحن نسميه هي أورما، هي اللي بيقطعوه شقق وبيقطعوه بس المهم يعني ما بيصير المسلم في هذيك البلاد بحالة إنه مكروه إليه، واضح؟ طيب بقي عندك شيء؟ إذا أنا مثل حجير يعني يلا جوز ثوم هي مخدرة، ويجوز الأهل القليل منها بحيث لا يؤثر في الطعام إلا نكهة طيبة. ومنها أن نتحابب في الله. السلام عليكم. من المعلوم النهي عن الصلاة عن صيام يوم التشريق، فإذا صادف يوم السبت في أيام التشريق ما حكم صيامه في هذا؟
ويقول
ذلك أيامكم في الأمضان التشريق كل هذا لماذا يكون يعني حكم صيام يوم الفرد إذا كان من أيام التشريق ولو كان من يوم قبله أو بعده؟
نعم
أبي مفهوم هذا، لكن أبي سمعه عاما قل برا ما بتعال فكرة تقولين هذا، هاي لماذا لا نخصصه؟ ألم يصم الرسول المثبت؟ ألم نعمل ذلك؟ لماذا لا تخصص ذلك بهذا؟
لأنه جاء أيام
التشريق، وهم تقول لأنه جاء النهي عن صيام أيام التشريق، فلا يشفع في الخلاص من النهي أن الرسول صام ذاك اليوم. أنا بسألك مش الرسول تكلم بدون إذن يعني. تفضل. تعرف يا أخي لكن نقول النهي ليس عاما؟ النهي عن صوم أيام التشريق أليس هذا النهي عاما؟ ألا يمكن أن يدخله التخفيف؟ لا أنا بقول ألا يمكن، مش بقول جاء تخفيف ولا لا، هذا ما تسمعه. ألا يمكن أن يدخلها التخطيط؟ هذا هو الجواب. مش خطوة. ما جاء التخطيط؟ كيف توقف بين هذا النهي العام الذي تقول ما جاء التخطيط وبين قيام الرسول عليه السلام يوم السبت وتعليمه لأنه يخالف آل الكتاب؟ كيف التوفيق عندك؟ مفهوم سؤالي؟ كيف عليك؟
أريد
أن أقول كم سؤال. دعني وما أريد، أنت ما تفهم.
يعني
أريد أن أفهم رأيك أنت. يعني لحد ذلك أنا إحسان، أنا أريد أن أقيمك رأيي، ومقابل ذلك تقيمني رأيك. أما أنت تتدخل فيما أريد من وراء ذلك، يعني كما يقال ما وراء الأكمة ما وراءها، لا دعنا من هذا. أنت تعترف معي، تتفق معي أن النهي عن صيام أيام التشريق نهي عام. وتتفق معي أن صيام الرسول عليه السلام يوم السبت هو نص خاص بأنه صام يوم السبت. كيف تعامل ذاك النهي العام بهذا النهي الخاص؟ كيف توفق بينهما؟
لا
أفهمه
أن النهي
الخاص هذا هو النهي عن صوم السبت. ليش أدعي سؤال بارك الله فيك النهي عن صوم السبت؟ كيف توفق بين النهي العام عن صيام أيام التشريق وبين صيام الرسول عليه السلام يوم السبت؟ وقد يكون من أيام التشريق يوم السبت. ممكن أن يكون يعني مثلا آخر يوم من أيام التشريق ممكن يكون يوم السبت؟
لا.
ماذا تفعل أنت إذا يعني أدركت مثل هذا اليوم آخر أيام التشريق ويوم السبت؟
لا.
وماذا تعمل بصيام يعني يا سلام؟ ماذا تقول يعني بالله الأمين الأصولي؟ ما تجيب له حسن الأسلوب في قراءة الأسلوب، أنا لا أستعمله، لكن في الوقت اللي تعترف أن هذا نهي عام وذاك إباحة خاصة، فما تقول مثلا نجمع بينهما بطريقة ما، أو نقول أو تكون مقدم الحاضر عن المبيح. أنا كل هذا المفروض أريد أستفيد من هذول الأسلوب الحيواني هنا، من مشاركتنا في الموضوع. وكما قال عبدها أنا سجد عبدك بأخيك معهم معلوش لكن أهل العلم متخصصون في طلب العلم والمدية ما يريدون لكم في هذه الخاصة والخلاصة كيف نوقف بين النهي العام وصيام الرسول عليه السلام يوم السبت إذا صادف يوم التشريق هو يوم سبت
ويقدم النهي عنه
خلاص كلمتي يعني نحن نريد أنت ماذا تعني؟ ها؟
أو ماذا يبدو لك؟ نحن ما نريد أن نحرج على أحد.
نعم.
لأنك رأينا السفينة فطلعت جزاك الله خير. ثم بعد ذلك ننظر الإخوان الآخرين كان عندهم رأي أن نلاحظ لأنه ليس فيه انحياز لشهر دون آخر أو لقائد دون أخرى.
وشفنا ابن حزم يقول إذا أتى نجم إباحة فقطعا النجم تأثر عن الإباحة، لا يكون نجم إلا بعد إباحة. ويقول إذا أتى النجم في نص وإباحة في نص وتعارضا يقدم النهي لأن يتأثر لغاية المنع حتى يبدل.
نعم هذا معروف ومن الليلة أبي قد كلا من قواعد الحاضر يقدم عن النهي، لكن أنا أسأل الذي يقول ويتأول حديث لا تصوم يوم السبت إلا في نص غاركم، هذا ضيف من عنده باجتهاده إلا إذا قام معه يوما، هذا الذي يقول بهذه الإضافة، فما الذي يمنعه أن يقول نهى عن صيام أيام التشريق فإذا اتفق أنه آخر يوم من أيام التشريق أخرج نخرج من النهي لأن نضم إليه يوما بعده كما فعلنا في حديث لا تصوم يوم السبت علما، وهذه لاحظة استفادة مهمة في تأكيد في النهي عن صيام يوم السبت أكثر من صيام أيام التشريق، لأنه يقول إلا في مقتل عليكم ولو أنا لم يأتي في أيام التشريق ما أعلم. نعم. إنما هو من الذي يتمسك بالشرع ويحاول التوفيق بين النصوص، لكن فرق بين سلف جاء في الشرع كذا، يعني كان فرق بين الاجتهاد حول فهم المسألة وبين النص على هذه المسألة، في فرق كبير جدا. فإذا كنت تقصد خلاف المتبادل ويلفظك إنه جاء في الشرع تقصير هذا سهل منك، وبناء على هذا الفهم او نفس السؤال السابق انت نوع تقول يعني او اريد انا ان اقول الصواب ان تقول انت ومن سبقك بهذا الراي انا اخصص حديث لا تصوم بحديث صوم الرسول عليه السلام، صحيح هذا التعبير ولا لا؟ وهذا بلا شك اليق من القول انه جاء في الشرع التفصيل، لكن معي إلى هنا بقول نهى عن صيام أيام التشريق، وعندنا أن الرسول عليه السلام قام يوم السبت، فألا يبدو لك أنه في هنا تعارض ولا ما في تعارض؟
تعارض
فيه. إذا أجل لنا التعارض بين النصين.
هذا خطأ قولنا، هذا
صعب يقدر كذا. طيب، أيام التشريق.
وقال النوع عن ايام التشريخ نهر عاما وجاء فيه يوم السبت ودخل في العموم. اي النهيين اقوى؟ النهي العام الذي دخل فيه يوم السبت ام النهي الخاص الذي جاء لا ام النهي الخاص الذي جاء عن الصيام يوم السبت؟ ايهما اقوى في النهي؟ اليس النهي الخاص؟ أنت الآن تعكس الموضوع. أنت تجعل النهي الخاص دون النهي العام. ومعنى هذا أنه النهي الخاص الذي لا يدخله التقصير وبالعكس النهي العام يدخله التقصير، عكست في الموضوع. كأنك تقول النهي العام عن صيام أيام التشريق أقوى من النهي الخاص عن صوم يوم السبت. ما أن النهي العام هذا يمكن أن يكون تخصيص، أي بعبارة أخرى تخصيص نهى عن أيام التشريق بصيام الرسول عليه السلام يوم السبت أول. وأنا لا أقول ذلك قليلا، لأن أنا متمسك لا أجاز القاعدة الحاضر مقدم عن المدير. لكن إن قال قائل لابد من التقييد أو التخصيص، التخصيص نهى عن صيام أيام التشريق إذا كان آخر يوم منه يوم السبت بصيام الرسول عليه السلام أهون من تخصيص النهي الخاص المنصب على يوم السبت، وبخاصة أنه صرح بالاستثناء فقط نفترض علينا. فإذا ما الذي يحملك أن تتمسك بالقاعدة كما أنا أفعل تماما في خوف نهي عن صيام أيام التشريق فتقول الحاضر مقدم عن المبيع؟ أليس كذلك؟ طيب لماذا لا تتمسك بنفس القاعدة في نهي عليه السلام عن صيام يوم السبت بخصوصه وبخاصة أنه حصر بعد أن عمّا خصّص، وهذا أقوى للعموم بعدما جاء هذا التخصيص وهو إلا في مصر عليكم. ماذا تطبق في القاعدة؟ ما الذي يحول بين القولين ذلك؟
نحن
نقول
أن ما قبل وما بعد وإذا وصلنا على نعم، إذا جاء عموماً فمن القاعدة كل تخصص الله أيضاً فيه كما ذكر المثال الثاني من المسجد في أوقات النهي، هذه القاعدة يمكن أن تطبق هنا إن الحاضر يستقبل علينا على المبيع، ولكن لما نظر إن هذا الحاضر يعني في المحاضرة العبارة عن الدكتور جاء يعني هناك هذا الحاضر إن الله بعد وقت النهي إن الله صلى الله عليه وسلم في وقت النهي بعد العصر، وإن ممكن أن يدخل الشافعي إلى المسجد ويصلي العصر مع الجماعة ويقول قد يكون الله فلا يكون في الحق في وقت النهي. فأنا أقول لرب أنه يعني إيه تخصيص يعني من نص الشريعة وتخصيص من يعني الشريعة تخصيص من فهمه من فهمه من هذه الأحاديث كلها. فإذا هذا لم يخصص بهذا فإذا أقول السؤال إن هو إن قال أنه يأمر الكافر أن يصلي في الصلاة هذا أقوى من النهي عن صلاة هذه الأربعة، ولذلك يعني أقوى هو من كافر أن يصلي في الصلاة. فنحن على المسألة كلها متشابهة من هذا الباب، إن هذا أحد الكافر أيضا هذا النهي عام هذا كان يخصص بالكافر الثاني. فجاء إنه أبيح له أن يصوم السبت أو أبيح للمرأة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن لها وقال فيها الألف قالت له لا قالت أريد أن يكون غلط قالت له لا. فهنا يعني كأن في إباحة في يوم الجمعة مع السبت أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم السبت ولها، لكن يكون هذا المفعل يعني متابعة بالقاعدة الأولى إن هذا السبت مخصص لهذه في مثل هذا، أما لو أراد أن يصوم السبت مفردا فهو يقول الحمد لله لا طهر.
يعني تريد أن نعيد البحث السابق؟ هل تريد هذا يا بي؟
لأنك تكلم البعض الشاذ وما هذا هذا الحرفاء وبلا شك، بس معنى الكلام السعيد أن نعيد الرد الشاذ هذا ما يحصل يا أخي. أنت إلا كررت البحث الشاذ لا أقل مرتين إلا من كل ثلاثة، ما الفائدة من ذلك؟ ثم الآن أنت تفتح ثورة ابن تيمية لما قال يأتي مقصان عامان، فما الفساد؟ يقول منظر النص العام الذي يخصك يكون أضعف من جدالك النص العام الذي لم يخصك، صح؟ الآن أنت أرني النصين العامين في مسألتنا المتناقضين وقل لي أيهما المخصص العام المخصص وأيهما العام الذي أطلق ولم يخصص. هات نشوف، وأرجو أن لا تخرج عن هذا وتعيد البحث السابق، لأنك ستضطرني أن أعيدنا كمان رجي السابق، وهذا يعني لا فائدة منه كما لا يقع الجميع. لعلك فائدة كما أظن رجل. ما هو النص العام المخصص والنص العام الذي لم يخصص في مسألتنا هذه؟ وفي
هذه
هذا ايش هو؟ عام ولا خاص؟
على فاطمة يصيرون كذا.
ولكن عام هذا النص نعم. إذا الآن نطلع عليه تخصيص، هذا النص العام الذي يقابله
وإذا
الجواب الجواب المشهد الذي يدندن حول كلام ثمينه وأنت تركن إليه مصان عامان إما في النهي وإما في الأمر، أحدهما خصص بشيء من الخارج والآخر بقي عاما، فيسلط العام الأعم الذين يدخلوا التفصيل على النص العام الذي دخلوا التفصيل. ليش هذا هو الموضوع؟ أي بكرر نتامنا ومعترفا، لكن قال الحائط للوسد بما تشكني؟ قال كلمة يزقني. الشاهد هنا الآن يعني نهي عن صيام يوم السبت مطلقا إلا في مقصده، صح؟ فهو من هذه الحيثية عام، فما هو العام الذي عارضه؟ حتى ننظر أيما دخل فيه التخصيص أن يصلت عليه الذي لم يدخل عليه التفصيل. ما أظنك تريده؟ طيب بارك الله فيك، تفضلوا تفهموا. المهم أنا قلت في وضعت يعني النهي مقدم في الأمرين تماما، سواء في صيام يوم السبت إذا كان معه يوما أو في صيام يوم التشريق إذا كان معه يوما، ومن يفرق او متناقض.
احتمال يعني يجري في اسماء السلام صلى الله عليه
وسلم يسجل الدرس بعد الذكر الفاتح.
قد تدري كلمه موجوده يعني ممكن ما يحققك.
انا بالليل
في أول مقدم يعني وهو بالنسبة لدخول الجيش الشرطة،
دخول الجيش
الجيش الشرطة فهو تباحثت يعني مع بعض الناس فأورد علي المسألة التي يقولها الجميع، فهو إن الفتية تكون المفروض تكون مطابقة للواقع لو نجد حلا عمليا. فأقول مثلا لو فرضنا ان نهينا عن دخول الجيش والشرطة عامة، فخرج المفلحون وخرج الذين يبغون الجهاد نحو ذلك وهجمت علينا اسرائيل او اي دولة اخرى، يعني ترى كيف يكون الحل؟ يعني هذا يتردد كثيرا، فأنا أحببت أن أنا يعني آخذ ان الجواب يكون فيه علاج بالواقع.
ما في إشكال لغير الواقع المحض أن يعالج بمعصوص الله أن يصحح به. لا اختلاف بين الاثنين أنه يجب معالجة الواقع. لكن الخلاف هل يجوز معالجة الواقع بمخالفة الشرع؟ وبعلاقة
الصلاحات الشرعية.
ما يعرف عند الأوروبيين عملا وربما ايضا كلام الغايه تبرر الوسيله، هل في الشرع مثل هذا؟ طبعا لا، لا يوجد شيء من الواقع ان الفتاه بل والفتى بسبب الاختلاط بين الجنسين في تلقي دروس الطلبه، فما هو حل المشكلة؟ يأتي الشبهة على نحو ما ذكرت. إذا زيد من الناس المتحمس يدينه منع زوجته، وعمر من الناس منع أخته، والثالث منع بنته إلى آخره، من الذي سيتقدم للقيام بحل هذه المشكلة؟ أو بعبارة أخرى فقهية، بالقيام بهذا الفرض الكفائي؟ نقول لا خوف عليكم، لا تتصوروا أن كل المسلمين والمرتدين سيكونون على هذا الوعي، فستجد هناك أشخاص كثيرين يقولون يا هذا تزمت وهذا تشدد، وإذا نحن ما قدمنا نسانا وأخواتنا وبناتنا حيث ولى الأمر الساسخات من النساء. أنا أقول لكم الأمر كذلك، لأن الشرع الذي يحرم الاختلاط بين النساء والرجال لا يحرم اختلاط النساء الملتزمات بالمسلمات التي يعطينا الله في بعض المسائل ومن هذه قضية. بمعنى إذا صار عندنا متخرجات في الطب من اللاتي أفتينا بجواز الاختلاط لتحقيق الفرض الكفاية، هذا خرج عندنا عشرات ومئات الطبيبات، هؤلاء الطبيبات هم سيقومون بتعليم بناتنا ونسائنا لنحن نغار عليهن ولا نسمع لهن بأن يتعلمنا الطب في هذا المجتمع المختلف. نفس الكلام نحوله إلى نفس السؤال السابق، إذا نحن المتدينين لأحكام الشريعة بدقة امتنعنا من الدخول في هذه المجتمعات بحجة من الشرع واضحة، لكن ليس كل المسلمين سيتبنون هذه الفكرة، بل ستجد أكثر المفتيين يقول لك معليش والضرورات والمحظورات إلى آخره، فسيتقدم وهذا هو الواقع الأكثر من المسلمين لتحقيق هذا الفرض الكفائي، وحينئذ تزول المشكلة التي صورت كما لو أن المجتمع الإسلامي كله تبنى هذا الرأي وأصبح الجيش كله المسلم. هذا كله خيال في خيال، ولذلك نحن نقول في خاتم الجواب يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إن اهتديتم. فإذا نحن تمسكنا بعقيدتنا هذه فليس معنى ذلك أن الآخرين أيضا سيفعلون ذلك، لكن نحن ننصح أن الغاية لا تبرر الوسيلة، وأن دفع المفسدة قبل جلب المصلحة، وما أظن أحد يخالف القواعد الفقهية المعروفة يخالف فيها أبدا، لولا غض النظر عن هذه المفاسد وتوهم أنه لا قوة للمجتمع الإسلامي إلا بالتعلم بهذه الطرق المخالفة للشريعة. هذا
نعم، لكن يعني أنا أنقل عن الآخرين،
نعم 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 ن لكن الخطأ ليس بمخطئ.
نعم. هو يعني يقول مثلا أنا لو فرقت للواقع يقول إن الجيش بوجود الإخوة الملتزمين فيه تحسن كثيرا جدا. يعني أصبحت الصلاة في الجيش ونحو ذلك منتشرة متشيع بدليل إن وكذلك بالنسبة للشرطة يعني عدد المصلين أصبحوا كثرة كثرة خروج هؤلاء الناس من اللي هم الأعضاء الصالحين من الشرطة من الجيش نعم يقولهم مسلمين لكن فسقوا فيرجى أن هؤلاء يظلون في مواقعهم يخدمون المسلمين ثم لا يصار إلى الهدف بتاعهم إلا بوجود أنفسهم فيقولون انه يعني المفسده المتحققه ما هي حلق اللحيه مثلا في حلق الطوارئ احيانا يطلقون على المسلمين يقبضون عليه يقولون مفيش اكثر من هذا ننظر للفائده اللي تعود على المجتمع المسلم
ما في اكثر من هذا
نعم
ما في منع من الصلاه في اوقاتها
الان يعني
قد يحولون بينه وبين الصلاه مطلقا
يعني هو يقولون الواقع الآن أوضح كثيرا أنا مبني زي الأول يعني.
لا أصلا نحن لا يخفي هذا الواقع الذي يقترح الدخول فيه
لا.
قبل أن يعتدل هذا الاعتدال الذي أنت تلمس إليه هذا الواقع كيف كان فقط المثل منصوص على حلق اللحية المثل أكثر من ذلك بلا شك فكثير من الناس يشكون انهم تفوتهم الصلاه لماذا لان الوقت الذي حدد لهم مثلا على التمرن لا يسمح لهم بان يؤدوا الصلاه في وقتها حتى صلاه الفجر احيانا الى اخره بس انا على كل حال لا اخرج من كلام السابق الا بشيء من التوضيح هؤلاء الاخوه الذين يدخلون هذا المجتمع تفترضهم 100 تفترضهم 1000 هل نتصور العصمة لهؤلاء إذا ما دخلوا هذا المجتمع وفيه تعرضهم لكثير من المخالفات التي ألمحنا إلى بعضها آنفا هل هذا العدد سواء كان 10 أو 100 لأنه قربي يخرجون كلهم سالمين من هذا المجتمع فإذا هذا الذي أنا أذنب حوله أنا أظن بولدي أن أدخله في هذا المجتمع ما دام أنه قائم على مخالفة الشريعة ولا أنظر إلى الخاتمة التي أنت تفترض الآن لأني أقول هذه الخاتمة قد تقم على أسباب غير إذني إذني أنا لا أريد أن أعرضه لمثل هذه المفسدة كذلك بنتي لا أريد أن أعرضها لاجتماع المختلف في قضيات الطلابة لحجة انه لازم يكون في عندنا طبيبات وشباب قد يكون لهذا غيري ممن يتساهل او يتسامح او يستهدي في هذا الخطا اذا هذه الثمره التي انت الان تشير اليها ان تغير الوضع نحن لا ننكر تغير الوضع ونحن نقول مثلا حينما نعالج بعض القضايا ولن نكون واقعيين جماعه التبليغ مثلا اليوم حينما نقول يا أخي أنتم ماشيين على الطريق هذا خلاف طريق الرسول وخلاف ما تعلنون بل يقول محاضرتكم بعبارة صارت كأنها آية أنزلت بدل خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره يقول العبارة من حضرتكم إن فلاحنا ونجاحنا عايش على الاتباع وين هذا الاتباع وينه ما هو إلا دعوة ايش يكون الرد؟ يا شيخ انت كانك ما لك عايش معنا. كم وكم من الناس كانوا تاركين الصلاه صاروا يصلوا. كم وكم من شاربين الخمر تركوا. كم وكم انا اعرف هذه الحقائق. لكن نحن جوابنا اكبر صوفي دجال على وجه الارض يدعي وربما وهده الوجود تجد الناس البسطاء المستفين حوله متعبدين. صالحين كانوا يسترون كانوا لا يصلون صاروا ايه يصلون هذا نحن نشاهده لكن هل ننصح
بانه اولادنا واكبادنا ان روح يسددوا على هذه الجماعات لانه الناس كانوا فساقا فصاروا صالحين. لا, هذا ينطبق عليه تماما قوله عليه السلام ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر, وفي رواية ان الله لا ينصر هذا الدين لاقوام لا خلق لهم. قال لا جماعة تبليغ هاي كليش الطن انطلاق النجاح في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح لكنهم يخالفون السنة عقيدة وسلوكا وعبادة لانهم لا يدرسون السنة. لكن في فائدة من جماعة تبليغ هذا لا يمكن ان ينكره احد ابدا. هل هذه الفائدة تبرر لهم استمرارهم على انحراف مع السنة؟ طبعا جواب سيقول لا, هذا على الاقل في ذهن لا يعلم. فهم الاخرين لا, ما دام في فائده نحن ماضين على هذا الطريق. وهكذا الجواب من غير القضايا تمام, ما دام في فائده من دخول افراد من المسلمين المسلمين في اي مجتمع من هذه المجتمعات فاذا خليه يدخلوا. هذا معناه فلنفادي نحن ببعض اشخاص منا في سبيل تحقيق هذه الغايه. لكن هذه الغاية يمكن تحقيقها بالسلوك على طريق الله ورسوله. لكن مثل قوم يستعجلون يقولوا كيف هاي يدوني عند النظر ما عندهم أسلحة والآخر, كيف نتعلم كمان هذه الأسلحة إذا نحن دخلنا؟ الآن أنتم ترون قصة تعتبر الحقيقة جوابا عمليا. الآن الأفغانيون خمدوا أمام الرؤوس اللي هي من أقوى الدول القائمة اليوم. هل تظنون أن الأفغان كشعب كانوا متمرنين على أسلحة؟ أبدا. لكن ربنا عز وجل إذا عباده أخلصوا له في اتباع شريعته, وهذا من معنى قوله تعالى ولا ينصرن الله ما ينصره. فنحن ما نريد أن نتخذ وسائل منحرفة عن الشريعة باسم الانتصار للشريعة. وكما قيل أوردها سعد وسعد مشتمل ما كذا يا سعد طول الإذن. هذا نهاية ما عندي من جواب, ونسأل الله أن يهدي المسلمين جميعا باتباع سبيل الأقوى.
هذا يحدث محدث الآن في الخير. في إخوة الآن يرون العمل السياسي, في إخوة كذلك وصلوا لهم برسالة وباستفسار أن إن شاء الله يكتب. فمن ضمن هذه الكتب آخر كتاب للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق المسلمي والعمل السياسي. فكان من ضمن الكلام بأنه يقول مع أساليب الدعوة الحديثة وكأنه يخدم الاكتشاف مخالفات شرعية. فلو افترضنا هذا جدلا فإن هذا يكون من المعفو عنه إن شاء الله تعالى. ويقول في مكان اخر ويقول يجب الاجتهاد انه يجب ان تكون ايضا من خلال الطريقه الدائمه والاذاعه والتلفزيون والجامعه والمنصب الحكومي والحزب السياسي والجمعيه الدينيه والمجتمع النقابي دخول النقابات والمدارس والمعارف. وكذلك يجب ان تشمل هذه الحرب السلميه ويعتبر كل الاساليب القديمه والمتبع اساليب تقليديه ويدعو الى دخول النقابات ودخول الاحزاب من خلال قراءه المسلمون والعمل السياسي.
والله ما اشك في هذا انه مش ماشي على قواعد شرعيه. دخل نفسه قبل جلب المصلحه, ثم تجد في كلامه شيء من التهرب من اعتراف الواقع. يقول فرضا.
نعم.
وانا بقول يجوز فرضا. يقول فرضا نحن شايفين بعيوننا.
نعم.
مخالفات شرعيه واقع.
هذا معفو عنه.
بكل إيه طلبنا وجودها فما أعطوا عنها. من أين جاء؟ ما الدليل على ذلك من كتاب الله ومن حديث رسول الله؟ ثم هل هذا هو السبيل والهدي أو الهدى الذي انطلق منه الرسول عليه السلام لإقامة المجتمع الإسلامي وتحقيق الدولة المسلمة؟ الجواب لا لا لا.
وإنما منكم الجواب
ما أدري أرسلوا يعني سؤال. أنا سئلت هذا السؤال وسجد أيوه في هذا المدينة وفي جدة, لأنه لما قاموا من عهد الجديد في السودان اجت جماعة مشهودة من الخامة انصار السنة انا والتقل ما عني سألين وصدوا انا لا ارى ابدا دخول في الشتاش لانه من اثارها ان ينقلب بدل ان يجربوا ينجربون وهذا هو الذي يقع
اي غيره رجل مسلم يخالف بعض الناس من النصارى ويجنبهم يعني اذا دعوا الى الكنيسه يذهب اليه في الافراح وهكذا ويجنبهم في كل اعياد السلم وكذا فبعض المسلمين يعني يرؤون فقالوا انت تكفر بهذا
الموقف
انك تخالفهم وتجاملهم فهو احتار يعني في هذا الامر فسال بعض الناس في ناس يعني قالوا لو انت المخالف تكرههم فيها شيء يعطيهم من الرد لانه لا يصلي شيء كيف بالكنيسه معهم وهذا يدل على ان الناس ممكن يكون شعائرهم معهم ويحتفل معهم في اعيادهم
ولم يصلي ايضا؟
لا يصلي بس هو يقدر مخالطتهم اصلا ويختلط معهم في اعيادهم واذا دعوه في افراحهم في الكنائس يذهب اليهم
طيب لو كان هذا منتجبا والله حرصنا على ارشاده هويته لكن ما دام تارك خلاص شو الاهتمام بهذه النبوءه بالكنيسه وعلى العضلات في بعض الامثال يمكن الاعجميه يمكن ان نسيان يقول فلان كلب مع ذلك لم يكد لما بتمول برفع يده حتى ما يصيبه من وجهه تقولون شو هو كان السؤال اخي يوجه الى انسان كبير هو يخشى عليه الانفراد فننصحه بان لا يذهب تلك المذاهب ولا نقول انه لهذا تلك المذاهب هو الكفر اي بمعنى الرده لكنه بلا شك معصيه وفسق لكن هل يعني الغريق في الماء ما عادي يضر قطرات من المطر تصيبه اخي هذا ما دام تارك الصلاه ان هي ركن من اركان خمسه والتي جاءت فيها الاحاديث تؤكد بان من ترك الصلاه فقد كفر على خلاف المعروف بين العلماء ان هذا كفر اعتقادي او كفر عملي الصلاه فقد كفر على خلاف المعروف بين العلماء ان هذا كفر اعتقادي او كفر عملي هذا بحث اخر لكن على كل حال فيه ترهيب شديد جدا للمسلم ان يترك ولو صلاه واحده كما قال عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فكأنما وجر أهله وماله صلاة واحدة وقال عليه السلام وهو نص عام أن من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله من ترك صلاة يعني واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله فهذا إذا كان تارك صلاة بالوضع عن كنيسة هذا محله ما دام تارك صلاة لكن إن رأيتم أحدا من المنتجين ومتمسكين الشريعة ينحرف هذا الانحراف فينبغي أن يحذر منه لكن لا نغالي لا نقول أن هذا كفر وأن صلاة وعبادة معكم ضعف كما أننا لا نقر على هذا الفعل لأنه انحراف فإذا أنا من واجبي أن ذكرت مش واجب الحاضرين معه بقول عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وإذا خرج فليسلم أيام ثانية في الدرع
إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم. قال أن الله عز وجل شاغبنا يرفع درجات عاليات ودعمه من حيث الكسب النشار الطالع النازل يكسب الطالع النازل. فأنت هذا بالقضية فأعطيت لك المنزل يقول انت اطلع يقول السلام عليكم بعد دقيقة بتقول السلام عليكم ما في حرج. وكما جاء في الحديث دخل رجل فقال السلام عليكم فقال عليه السلام عشر. دخل ثاني قال السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون. دخل ثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ثلاثة. قالوا من هذا؟ قال الأول قال السلام عليكم ورحمة الله عشر. السلام عليكم ورحمة الله بعشرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بثلاثون. هنا عبرة. كثير من أهل الطرق يذكرون الله ذكرا غير مشروع. يقول لك مثلا دعوة كنا مع الجماعة أو وحده الله 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 الله. إذا قيل له إذا دخلت المجلس سلم وخرجت سلم لا يسلم. وكنا بخوت أطلع كنا بخوت أطلع بيقول السلام عليكم السلام عليكم جدائية بالتعبير السوري بايخة يعني مرفوضة مش مقبولة. طيب وهذيك مش بايخة الله الله يمكن يقعد ساعة. ويمكن عندكم دراويش اللي عندكم في مصر بيعرفوا اي مسألة في السقف في الحج هكذا يلا الناس نايمين بيسمعوا الطاقة شو عم يسوي سير درويش عميد الله. لا تتصل قول السلام عليكم لا تنسى.
إنسان طبعا إن الرسول معروف إنها حرام لذيذ. إنسان تقوله غرض على الطيب لأنه ذهب وفي الجمرك معها ورقة باسم الزهرات. الورقة هذا واحد منه ما معروف حقه. أجي هذا من الجمرك حتى له أنا بكتب الحق إلا إذا أركبني وإلا ما في الحق. فهذه الناحية يجوز أن يعطي رجل هذا أو لا؟ أم لا؟
يجوز أن يعطي مالا فيصل إلى حقه المهضوم ويكون بالنسبة لذلك الموظف غش محرمة لأن المفروض عليه بحكم وظيفته أن يعيد الأموال إلى صاحبها لكنها لا تكون رشوة إلى بالنسبة لصاحبها لأن الحقيقة أن الرشوة اللغة هي طعمان لإبطال حق أو إحقاق باطل. وهنا هذا المعنى لا ينطبق بالنسبة لصاحب الزعب هذا ولذلك يجوز له ذلك ولا إشكال إطلاقا.
في إنسان الخدمة الطبية في الجيش مش مرتبني وهي وظيفته محرفين عليه في أدوية ممنوع يتركها إلا غير لبعض الناس يعني ضباط أو ناس مثلهم في المجتمع الرقيمة. أما لبعض الناس من أفراد الجيش الناس المدنيين سامين بحالاتنا ممنوع يتركها وبعض الأوقات تزيد معاه زيادة حد في العدد. هاي إذا الزيادة أو النقصان طبعا بحاسبوا عليها فتضطر بكلها يبقى زحل الناس لا بكلها مع عادية. هل تفيد هم ناحية؟
يتأشى معلومة يقولك الأخير بحاسبوا عليها هذا يعني بمقدس مش هم حاسبون مش بيسلم
يحاسبوا على النبط أو عادية يعني هاي سمية لا يتنفع
من طرف على هذا كيف يحاسبون
إذا جاء يسمي الله مثلا عدته يصرف هاي رفوتة للضابط فهو نقص العدد على الضابط وزاد عند العدد فهو حسبوا على نفسك ليس العدد هاي كمان مرسي يكون كمان إذا أخذ كمية أو نقص عند الكمية كان بالعيش بالمسلم أو كان أخذها أطرافها للناس كمية كان بحسبوا عليها
في كل نصف الأولى أنه يقول أمر بشرط رشيطة إلى ضابط مثلا كما تقول ويبصوها على المخص أسأل سؤال أنا أفهم من التصرف ماخصة يعني مثلا لو فرضنا وصفينه أشين حجرين أو قارور سين فبدل أشين قدم عشرة وبدل القارور سين قارور واحد هذا لماذا يفعل هكذا هو لماذا لا ينفذ الأمر وليس فيه ماخصة بطبيعة الحال أمشان ما يحاسب على المخص ينقص عن الذين أعطوا النصف الكامل أو ينقص منها هذا بلا شك ثاني تبقى القضية الثانية أنه يعطي ناسا ليس مكلفا بأن يعطيهم من المدنيين مثلا وهو مكلف بأن يعطي العسكريين هذا بلا شك يعرضه لمكاسب المخالفات مع إخواني بالوظيفة تفضل
وحقيقة يعني الشركة العقيدة مثلا تمويل معاهد المحدد هذه تمويل قد تجيب فهذا يعني الزيادة هذه من عند المستشفى وليس منه هو يعني هو قد لا يزيد في المعنى
أنا ما أعلم في عنده لكن أنت راهب يقول يجير الشرطة لدى هذا 20 حد يعطي 10
في
أول سؤال هل يجوز أن يعطي المدنيين أم لا؟ صح علينا لا؟ التي هي متراجعة تماما فهمت منه أنه بيجيها شيء كذا شيء حد بضاعته فبيعطي عذرة هذا قلت له ولا لا؟ أنت إيش تقصد؟ أما كون أحيانا بيجي زيادة أحيانا بيجي نقص الوضوء ثاني أنا قلت بالنسبة للرشيطة المفروض فيها 20 حد ما بيجوز يعطي 10 يوفر 10 وأنا أظن أن هذا من أسباب أنه يتمكن أن يعطي المدنيين لأنه راح يزيد عنده في نهاية المطاف ضروري أن يعطيه ما بيجوز يزيد عنده لازم يشرب إذا بيعطي المدنيين بما يمكلف يعطيهم أنا أرى وبخاصة هؤلاء الذين نعود إلى بعض السابق يستفيدون الدخول في مجتمعات ومراكز يعلمون أنهم يخالفون الشريعة فيها طبعا هذا في حدود الاختيار من الإجبار ليس لنا فيه كلام فهؤلاء يجب عليهم أن يلتزموا بأتم الالتزام تنفيذ الأوامر سواء كانت عسكرية أو غير عسكرية ما دامت لا تخالف الشريعة فإذا قيل له افرز هذه الأدوية إلى الطباء ومعنى ذلك لا يفرز إلى الجنود وإذا قيل له افرز هذه الأدوية إلى العسكريين جميعا فلا يفرز إلى المدنيين لأنه ليس في هذا معصية يعني يضطر أن يخالف النظام فيها هذا جوابي
لا. يعني التوضيح على السؤال هذا
أيوة.
يعني مثلا في الجيش يقول اعطي هذا الدواء للضباط وجاءه جندي يعني مسلم يتلوى من الألم يحتاج إلى هذا النوع مثلا والضابط عنده القدرة ان يشتري على حجارك الجن بياخد حوالي 3 جنيه 4 جنيه يعني. ففي هذه الحالة ان اعطاه يعتبر خلاص
بدك تفترض هذا الموظف اضع حموش زمانه بقدر الضرورات فقط فقيرة والضرورات تبيح معضلة فما اظن هؤلاء بان يساعدوا من الفقر حتى يجنوا بالقصاص المستقيم. وانا اقول لما تكون في المال ضرورة فيجوز والا غلط. لكن هل تعتقد ان هؤلاء الموظفين مهما كانوا ملتزمين باحكام الدين وعندهم فقر ان يقول الضرورات المعذورة في مقابلها الضرورة تقدر بقدرها ما اعتقد هذا. نعم من ارى من يتخلى
نعم سؤال قريب من هذا ايضا وهو بالنسبه للمؤسسه المدنيه يعطون للموظفين الثقافه بحيث انهم يدورون ويسلمون سلع باسلام رقيقه على السوق واحيانا يكون هذا العميل او الكريم لا يحتاج في هذا الشهر ان يكون تدوينه من المدنيه ولكن قد يكون جاره او طبيبه يحتاج الى هذه السلع فهو يذهب يشتريها من المؤسسة ليعطيها لهم ذلك يصبح انه
والله يا من هذا
الاعمال الغلط يكتب على البطاقة انه يعني
لا يكون الصاحب البطاقة له ان يشتري بالحشاء كل شيء
يشتريها بالطريقة لكن هم لو علموا ذلك يعني يتم اضرار به ويأخذون البطاقة
انا بقول انه لا يوجد ولا لا
اما يعطي البطاقه لاخر والاخر يذهب الاخر
مفهوم البطاقه وهي قضيه اعطاء البطاقه ما تنجح في تجهيز الاحياء لانه مكتوب على اسم فلان عامل عميل ما هو برد عليه لكن لا الدقه في المساله على حسب ما يعني عرضها وهي انه اشترى مثلا من الشعر اخر ما يحتاجه ثم راح اشترى مرة ثانية وهذا غير حال وإنما باع أو أعطى لصاحبه برأس المال أو بربح يسير وهذا نحو ما سبق تماما ما دام لا يسمع تماما لا يهمك على غلو وإن كان في السماع في استقامة من القائمين على أن القضية فهو اليوم
فرعنا أن أخذ البطاقة أعطاها البطاقة هاي لتأخذ أفاد عليها أخذ البطاقة معنى تجيزها
لا ما هو لأنه صدق يعني صدق الأمانة صدق الأمانة
لكن هم القائمين على نفس هذا ما هم عندهم نفس الأمانة إذا كانت القائمين على هذا ما عندهم نفس هم عندهم نفس الأمانة
اسمع يعني الصورة هنا أنا مثلا شكمين تتسكر الأرز عندنا مثلا في مصر انا لي بطاقه اخذ عليها مثلا كيلو سكر او كيلو رز اخذت هذا من حقي اعطيته لجاري يعني الصيام اعطيته لجاري او لما اعطيه هذا يعتبر سنين لا ان هو الاشكال هنا ان يعطي البطاقه لجاري سيذهب هو هم لا يعطونها الصوره هنا اصبحت بتخري يعني انا اخذته باسمي انا حر فيه اعطيه لجاري او اخذه
بس الوقت الحرام حين عاوده شيء يطلع على القضية كما لو كان أخذ البطاقة التي بشكله ويقول أن هذه البطاقة تعطى له على أساس يأخذ ما يحتاجه هو وأهله لكن القائمين على المشروع لو علموا بأن رجل يتاجر بهذه البطاقة لحرموه وسحبوا منه البطاقة فمن هذه الحيثية كنا ما قلنا أما حقي الذي آخذه أعطيه لغيري فهذا لا أحد يناقش فيه أبدا لكن لما تصبح تجارة بحيرة البطاقة. يعني الفصل اللي خبره يعني.
يعني
نفسه بقدره إذا طالب يمكن أشكل
المهار محدثة اللي يأخذها مو أي مادة بيأخذ بطوله على البطاقة
فإذا أخذها هو أخذها
المادة المحددة شو حكمه يعني في فرق بين الأمرين بين أنا آخذ أخذة معادية الذي يسمع به هو عادة كاملية إما يبدو لي أن أعطيه بجاري لأن راح أخذه مني وهو ما عنده هذه البطاقة بسبب الأوقات لكن أنا أكبر أرد هذه البطاقة لأوتي زوجا وبكر وعرا وهذا ليس من طبيعة هذه البطاقة أنا ترى الفرق بين الأمرين
نعم هنا الفرق ولكن إن كان هذا المسؤول لا يعلم يعني أنا أخذه كوزاع أو تجربه سرا بدون أن أتعرض لمشاكل أو نحو ذلك بمسألة إن هو يحضر هذا على هذا وهذا على هذا قانون قد لا يبدو إسلامية أنا غير ملتزم به يعني هم مثلا عندنا في تأمين السيارات ويضع قانون ظالم ويقول أن تلتزم به لأن ذلك جنب هذا القانون فأنا أصلا أعارض في أصل القانون فأنا إنجاز لي من ذلك التعاون عن ذلك وثقة مع إخواني أن أخذ بهذه البطاقة ووزعها بغير أن يلحقني ضرر أو يلحق جيدا من الناس ضرر الصورة هنا بتحتاج يعني شكرا بالجواز أو ده
نعم يعني أنت بيؤثر من الباب الذي نحن نحن به فيما يتعلق بجمهورك من الله نعم ومن كذلك الله ومن كذلك مشاكل في ضمان الناحية التي أشرت إليها وهو أن لا يكتشف هذا الأمر أن ينسخ صاحبه وربما دينه من غير التنبه له ولكن ما أظن أنه يتنبه لذلك لكن جاءت السؤال ولكل سؤال يراد أنه لو اكتشفه صعب
طيب مثلا الآن مجموعة إذا تنطلق لعرض فلسطين بجهودها تأخذ السرايا مثل الأبوال الثانيين مثل هون مثل هون
لا يوجد
شو القيد هنا؟
القيد هنا هذا من وظيفة القائد
قائد
الجرش مش الأفراد ولا القائد الثانية ما هي بصار الثانية هنا أو بصار
يعني شكرا هورا بالنسبة للأفغان مثلا دي لهم رائد أيا كان هذا الرائد فهم خرجوا على الخريطة الروسية وأغاروا عليه
نعم.
وأخذوا السبايا من الأراضي الروسية
نعم.
هل يجوز لهم السبايا هنا لمنظمة تحت راية
تحت الخادم قائد الجيش هو من يتولى أمر توزيع السبايا
لا أقصد الجواز أخذ السبايا مش توزيع يعني مثلا من الخيات أو نحو ذلك
يعني تأمل سؤال حمار تأمل تقول أن يجوز أخذهم
والقائد يوزعهم
هذا الذي أنا قلت
يعني لا يفترض أن يكون خليفة جاء خليفة حتى تأخذ السبايا
نحن نظام في الولاية الإسلامية وهذا الشرط أساسي من الأساس للقيام بهذه الجهاد العامة الذي هو مفروض في هذا الزمان لكن ما دام أقيم الولاية الإسلامية وخاصة هم موجودة في عقل دارهم وأيضا هم مؤشرين أيضا وكما يؤشرون مؤشرين أيضا
كنت من حرب 63 اللي صارت لما دخلت ثم رأينا الكنترية دخلت
منشد كهذه واحد
لا مدين بهذا فما يفعلون الآن المنظمات تصير على خط 60 هل تقييد القائد العملية هذه يجب أن يعين الخليفة؟
أمير الجهاد إذا لم يكن ثمة خليفة
نعم
أمير الجهاد
أمير
الجهاد هو بوقت مثلا ربما هو يكتب الشرارة وعلى كل شريعة أمير وهو هذه الشفاعة إذا المقطع في ذلك أن يخلق لتوزيع الغنائم مثلا لذلك الشرارة وهذا أن هذا الأمر قد يترتب من المفاشل هذا يربط الأمر بنفسه
يعني مثلا شكرا هنا في حرب يعني 33 عندنا دخلنا على اليهود في داربا طبعا النظام ليس هو تحت رأي الثاني ولكن دخل الجماعة من الذين حاربوا بنية الاستشهاد في سبيل الله وكل على الناس فهذا الله أكرمه ودخل هناك مثلا في سبيل الله فهل يجوز له أن يأخذ سلام؟
نعم هذا نفس السؤال الشايف
وإلا ما ترتب على ذلك مفسدة؟
ليس ما هو ما جمعكم من الشيخ ورسول عليه السلام أن أي ربي يغنم عن أرض المسلمين فيعود بها إلى قائد الجيش وإلى صار قوي غيرة
نعم طب سؤالك
نعم
بالنسبة للأمة يجوز لي أن أبيعها
الأمة الشرعية كان من القضاء
نعم ملك اليمين
ملك اليمين الشرع يعني طبعا يجوز هذا كما أمر معروضا في هذا الرسول عليه السلام وهذا من أسباب سؤالهم هل يجوز لأحدهم أن يعدل لأنه في ساعة من النهار يحظى بخمر لتقوى وقد يضطر بعد أيام أن يبيعها أيضا قد يبيعها وهي حامل منه فما يريد أن يبيعها وولده منها في بقيها إذا يقضي شهوته وينزل ماءه خارجا عنها لا تعرفوا الله عليكم ألا تفعلوا كالنيران لأنه كان يدعون ويدعون إبناءهم ويكلمون منهم
لكن مثلا هو مثلا وطئها وقد تكون حاملا أو غير حاملا هل تستبرأ كالحرة يعني موضوع فيك
ما ضغط من استبرائها لكن بحيضة
حيضة واحدة بخلاف
الحرة
نعم
الله أمين وكنا بكبير بعض الأزواج بسبب من أسباب قد يضطر أن يدخل إلى داره خادما سواء كان هذا الخادم ذكرا أو أنثى فتقع هناك مفسدة إن كان الخادم ذكرا المفسدة تتعلق بالزوجة وإن كان الخادم أنثى المفسدة تتعلق بالزوجة شو مخلص من هذه المشكلة التي مشكوى به خاصة في البلاد التي أهلكها الترف والترف هو الجهاد في سبيل الله لأن من آثاره أن يكون عند المسلمين خدم من الرجال والنساء والرجال بشرطه عنده في المخزن في الحانوت في سوق آخره يستفيد منه أما المرأة فهو في الوقت الذي يتمتع بها ويزيد نفسه بها إحصانها في الوقت نفسه يكون عنده في بيته تخدم هذه الأمة الزوجة الحرة لكن مصلحة دون أي من الصدار من أين يأتي هذا؟ من جهة سبيل الله اللهم آمين
عمد الله
الحمد لله
لكن بالنسبة لل يعني الخلايا والعبيد ونحو ذلك، بعض الناس يقول ان الانسان يحرر العبيد فكيف يستجيب انه يذكر العبد في ربقة الخليل.
سامح الله هؤلاء الناس الذين يقرون بدعايات الكفار وبهجوماتهم على الاسلام، فليس غريبا ان لا يفرق الكافر بين استرقاق الاسلام للكفار وبين استرقاق الكفار للمسلمين. ليس غريبا ان لا يفرق الكافر او الكفار بين استرقاق المسلمين للكفار واسترقاق الكفار للمسلمين، لكن غريب وغريب جدا أن ينجرف مع هذا الشيء الذي لا يستغرب صدوره من الكفار أن يصدر مثله من المسلمين أنفسهم. فلا يفرقون بين استرقاق الإسلام للكفار وبين استرقاق الكفار للمسلمين، ولذلك ينجرفون وينجرفون معهم فيما دون إليه من إلغاء الاسترقاق. ويقولون أن الإسلام إنما أتاح الاسترقاق من باب المقابلة بالمثل، فالكفار إن كانوا يسترقون المسلمين فإذا معقول جدا أن يسترق المسلمين الكفار من باب المكافأة بالمثل. فنحن نقول لا سواء، هناك الفرق الشاسع بين الأمرين. الكافر إذا استرق المسلم واستعبده وعلى الأقل اضطره إلى أن يعيش في بلاد الكفر، فما مصير هذا الأسير وهذا الرقيق؟ أن ينحرف مع الزمن ويصبح كافرا، وهذا نراه ملموسا ليس بطريق الاسترقاق المباشر العسكري، بل بطريق ما يسمونه اليوم بغير اسمه، ان فلان هاجر الى امريكا. متى كانت الهجره من بلاد الاسلام الى بلاد الكفر؟ مهاجرون في امريكا. هؤلاء المهاجرون في امريكا لهم اولاد الان تنصروا مع الزمن. أعتقد مثلا جورج ابن أحمد ابن محمد، ليه؟ أبوه كان مسلما بالولايات، لكن هو صار كافرا متأثرا بالبيئة. هذا أثر استرقاق الكافر المسلم، فما هو أثر استرقاق المسلم الكافر؟ أما من حيث النص الشرعي فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة رايع جدا الى اثر استرقاق المسلمين الكفار، حيث قال ان ربك ليعجب من اقوام يجرون الى الجنه في السلاسل وعن الاسرى ينقلون من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام ويتعرفون على الاسلام واحكامه وادابه واخلاقه عن كثب وعن كرب، فيدخلون في دين الله أفواجا دون أي ضغط دون أي كرب. أشار الرسول عليه السلام إلى هذا الذي أصبح أمرا واقعا فيما بعد، ومن كبار العلماء أبو حنيفة مثلا أبوه كان سبيا من سبايا، فحينما يأتي بعض الكتاب الإسلاميين فيقول ما دامتم اعلموا الغاء الرب فنحن يجب ان نتجاوب معه، هذا ليس من مصلحتنا نحن المسلمين، وان الغاء الرب معناه سد طريق نقل الكفار الى بلاد الاسلام ودخولهم بهذا الطريق كما وقع في السابق في التاريخ والتاريخ يعود نفسه. نحول بيننا وبين ذلك، وهذا ما ينبغي ان يقع. لكن وقد ربط الإسلام أحكاما ربطها بالإيش بالعتق، أن نعتق مثلا الإسلام وقد أي نعم
فإذا من الخطأ الفاحش أن نتنازل عن عقيدتنا فيما شرع الله لنا من استرقاق الكفار، لأن الكفار أرجو إيش الاسترقاق. ولكن هل هذا صحيح؟ نعم، لقد ألغي استرقاق كأفراد، أما كأمم فيفترقونها جميعا ولا يهادون ويتخذون أفضل أن الفرائض في سبيل هذا الاسترقاق الجماعي. أيضا نحن شأننا مع هؤلاء شأن النعامة، حينما ترى الصياد يتربص بها الدوائر فمن حماقتها أن تدخل رأسها في الرمل تتوهم أن ما دام هي ترى الصياد فالصياد لا يراها، وهي الصياد أمامنا يعرف هذا. الخلاصة هذا خطأ فاحش في العصر الحاضر تورط فيه بعض الدعاة الإسلاميين ووافقوا على إلغاء الاسترقاق لأن الكفار. سبحان الله، لو كان العكس وأن يكون المسلمين قدوة للكفار وأن لا يكون المسلمين ذنبا للكفار. نعم.
وإن كان لا يعرف أن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك كان مطلقا.
هذا رأي لهذا القائل البرديجي وهو يقال فيه كما قال هو لمن يروي عن قلب هذا منكرا. يعني معنى هذا أن نرد أحاديث كثيرة في الصحيحين لا نجدها إلا من طريق قتادة عن أنس. والسر في هذا أن قتادة صحيح أنه مجرد نعم يعني غير شيوخ مشهورين، يعني حماد من رجال مسلم كما تعلم، ومن ذكرنا حماد الكل من دون ابني. إذا تركنا حمادا جانبا على كبار البخاري محتج به، فالآخرين قد احتجوا به الشيخان دون الشيخان. فالمهم أنه إذا أخذنا بهذا القول معنى ذلك أن نرد أحاديث كثيرة في الصحيحين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من غير طريق حماسة. ليس من الضروري أبدا، على أقل على الأقل انظر ما يمكن. من الذي تتصور بإمكانه أن يعرف أو أن يشهد أن الطريق الفلاني في الصحيحين أو في أحدهما عن قتادة عن أنس أو طريق أخرى كما يريد صاحبنا هذا؟ من الذي يستطيع أن يدخل هذا المدخل الضيق؟ عامة الناس ولا خاصة الناس؟ ولا أحسن تفهمني خاصة الخاصة هذه؟ يجب الأمر كذلك، فماذا يكون موقف من هم الخاصة؟ مش خاصة الخاصة، من هم الخاصة؟ وما موقف من هم دون الخاصة الذين يقرؤون في قائمة المسلم ويجدون الرياء من طريق هذا؟ يقولون أن هذا منكر يتوقفون. لا، إذا ما عقلنا الاستفادة من التاريخين الحق إذا تبين لنا في رواية قتادة عن أنس علة قادحة طرحنا احتجاج لحديثه عليه السلام ولو كان في الصحيحين. يعني هناك فرق بين أن نجعل الأصل عدم احتياج برواية قتادة عن أنس ولو كانت في الصحيحين، وبين أن نعكس أن نقول الأصل احتياج بها إلا إذا تبين بواسطة أهل العلم بهذه الرواية علة قادمة.
هل يقبل
احيانا ويقبل احيانا ولا انتظار بهذه القاعده؟ الاصل ان الراوي عن قتاده اذا كان ثقه تحمل بدلا عمن فوقه، فالاصل ان تقبل روايته الا كما قلت انفا اذا بدا هناك عله وهي التي تمنعنا من الاخذ وليس مجرد انه مدلس، والا عدنا كما قلنا الى حجب وهدر روايات اتابع عن انس في الصحيحين. الجواب عام مثل الصحيحين ما في الصحيحين وما هو خارج الصحيحين. الاصل ان ناخذ بروايه قتاده عن انس لأنه لم يكن مكثرا من التدليس كما هو الشأن مثلا أبو الزبير عن جابر ونحو ذلك إلا إذا بدت أجله.
نعم. المنكر في الصلاح هو الفرد كما يقول الحافظ ابن حجر، المنكر في الصلاح الدرجية هو الفرد الذي لا
متابع له. ممكن هذه الصلاح تختلف لكن الشيخ لا يزال معنى يستفاد منها. هل يستفاد منها هذا القيم؟ المنكر ما يصيب
فلما ارى المجالبات البرجيدي بهذا
لا تتصور المقاومة لو استطعتها، فكيف أنت لست المستطيع لها؟ وإنما كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح المعروف، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في حديث آخر وليس وراء ذلك حبة خلد من إيمان. كان المسلم مسؤول قبل كل شيء عن نفسه وعن من يدود به، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثانيا أنه إذا كان الأمر في يده فلا أحد يستطيع أن يتغلب عليه إلا بضعف من إيمانه، أما إذا كان الأمر ليس في يده فجاءك الحديث السابق في مراتب إنكار المنكر ست مراتب، فإن استطعت أن تغير بيدك فبها، وإلا نزلت مرتبة ثانية غيرت بلسانك، وإلا فأقل تنكر بقلبك. لكن هذا إذا كنت أنت مؤمن على الحضور، لكن مكان فيه منكر كما قلنا هناك لا تستطيع تغييره، فما الذي يحملك على أن تحضره؟ فلا تحضر. أما الناس يقولوا كذا وكذا، والله إذا بدك انظر إلى كلام الناس خذ من الناس واستريح. هذا له جوابه، لما تخص الوالدين منقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. زوجي تنهر بوجهي تطفي أمامي لكن أمام الوالدين أبدا. وبدك تتأسى بطريق خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا أبتي يا أبتي يا أبتي فما عليك من بأس بعد ذلك إذا أنت لم تتجاوب معه فعلا بعد أن ترفقت به نصحا قولا. انتهت المشكلة، يعني ما حدا بده يجبرك على المصالح، وإنما لا تهتم بالناس ولا تهتم حتى بالوالدين بما يخالفان الشرع فيه، لكن اهتم بهما بأسلوب إرشادهما وهدايتهما. لا أحد يقول الشر ليس من الله، ولا يوجد نص في الكتاب ولا في السنة أن الشر ليس من الله، وإنما في السنة والشر ليس إليك، وأن الشر له تعلقات، تعلق بالخالق وتعلق بالمخلوق. فما يتعلق بالمخلوق مما هو شر محض فهو شر لا شك ولا إشكال فيه، أما ما يتعلق بالخالق الرحمن تبارك وتعالى فهو لا ينسب إليه الشر، لأنه ما هو شر منا ليس شرا منه، لأن هذا الشر لا ينسب إليه لأنه ما قرضه على إنسان مطلقا، وإنما قال: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم وضع كل شيء في محله، هو الحكمة. وربنا عز وجل حينما يقدر على إنسان شرا وعلى آخر خيرا، هذا التقدير مقرون بحكم الواقع بالعدل والحكمة، لأن الله عز وجل متخذ بكل صفات الكمال. فالشر إذن لا تنسبه إلى الله لأنه لا ينسب إليه كما قال في الحديث: والشر ليس إليك، لكن ما يظهر من الإنسان فهو شر حقيقة. أحيانا ما يكون شرا، أحيانا إذا صدر الشر من الإنسان مع ذلك لا يكون شرا، لأنه قد يكون إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون مجتهدا، فبالرغم من أنه في الحالة الثانية وقع في الشر لكن وقع في الأجر، حيث له أجر حينما يجتهد المسلم ويخطئ له أجر. حتى الشر المتعلق نسبته بالإنسان لا يكون دائما شرا محضا. وضح لك هذا الآن في شيء عندك ولا أنت؟
ما أنت عن عمل العمل صح؟ أن الواحد أخطأ يتعلق بالسرعة، هذا صار مثل لي هو صار صار أنه هو سائل فهل هذا الشر اللي هو قابل مخلوق على الشر؟ مخلوق لله؟
نعم،
ولكنه هو كان يملك الاختيار.
اي نعم.
وان لا يعقل. هذا هو الاختيار
المقابل. رجل تزوج فرزق ولدا واخر زنى فرزق ولدا نمر واحد لكن شو الفراء الطاعه والمعصيه هذا هو هذا مقدر وهذا مخدر هذا مراد لله وهذا مراد لله لكن الله عز وجل بين للناس طريق الخير وطريق الشر وأطلق لهم حرية التصرف وهذا
خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.